الله بالخير، صباحكم الله بالخير، صباحكم الله بالخير، صباحكم الله بالخير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكلام في اجتماع الأمر والنهي على طريقة الشيخ يتعرض إلى ذكر أمور ثم يخطف في تحقيق مسألة. الأمور التي تعرض إلى ذكرها عشرة أمور، بقي من الأمر العاشر شيء بسيط نتعرض إليه حتى ندخل في مختار المرحوم الشيخ ودليل المرحوم الشيخ على المسألة. نحن في الأمر العاشر ناولنا مطلبين. المطلب الأول كان عبارة عن خمس صور، وبعد ذلك ذكرنا ثلاث ترقيات للصورة الخامسة، وانتهى المصنف من مجموع الصورة الرابعة والصورة الخامسة في أنه في باب اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا بالامتناع، وإذا قلنا بتقديم النهي، وإذا كان الحديث حديث في بعض العبادات، فلا بد من التفصيل بين صورتين، بين صورة العلم والجهل التقصيري وبين الجهل القصوري. فإذا كان الجهل القصوري نحكم بصحة الصلاة، أما إذا كان المكلف عالم أو كان المكلف جاهل بجهل تقصيري فإننا نحكم ببطلان الصلاة. هذا ما تقدم منا سلفا، هذا آخر ما كان بأيدينا. بقي شيء في ذيل هذا التنبيه العاشر تحت هذا العنوان: ما الفرق من حيث الحكم بين بحث التعارض وتقديم علاجات باب التعارض؟ فلو قلنا أن علاج باب التعارض يستدعي تقديم الخبر الامتناعي أو الخبر الذي مفاده النهي لا الخبر الذي مفاده الأمر، فلو قلنا بالتعارض وتقديم باب النهي لمرجحات باب النهي والتعارض، لمرجحات ولمعالجات باب التعارض، ما الفرق بين القول بهذه الصورة، أعني صورة التعارض، وتقديم جانب النهي لمعالجات باب التعارض، وبين القول باجتماع باب الأمر والنهي وتقديم جانب النهي؟ ما الفرق بين هذا وذلك؟ حال كون الحديث في كليهما حديث في الباب العبادي. احنا عندنا باب نسميه باب التعارض، وعندنا باب اجتماع الأمر والنهي. باب التعارض إلى معالجات الخاصة، باب اجتماع الأمر والنهي له معالجات الأخرى. باب التعارض لو قلنا أن معالجات باب التعارض اتجهت بنا إلى تقديم جانب النهي، وباب اجتماع الأمر والنهي إذا وجهنا باتجاه تقديم النهي، وحديثنا بشكل عام حديث في جانب العبادة، ما الفرق بينهما؟ هل يوجد فرق؟ طبعا هناك فرق قد تقدم الكلام فيه سابقا، بل هذا الفارق الذي تقدم الكلام فيه سيكون هو الحد الأوسط لبيان فارق عملي. شنو الفارق الذي ذكرناه سابقا؟ سابقا بس استذكار لمطلب مضى. ماذا قلنا فيما مضى؟ قلنا باب التعارض إنا نعلم بكذب أحد الملاكين، يعني نعلم بعدم تحقق الملاكين، هذا باب التعارض، وإنما الحاضر أحد الملاكين. بينما باب اجتماع الأمر والنهي نحرز بحضور كلا الملاكين، هذا واضح، هذا
جيد جدا.
هذا فارق تقدم، لكن هو حد أوسط لمقامنا هنا. شريد نقول هنا، نقول اعلم أن ما قلناه من التفصيل في باب اجتماع الأمر والنهي، إذ أما حكمنا بفساد الصلاة في الدار المقصوبة فيما لو كان المكلف عالم أو كان جاهلا جهلا تقصيريا، وحكمنا بصحة الصلاة فيما لو كان الجاهل جاهلا قصوري، هذا التفصيل الذي قلناه في باب اجتماع الأمر والنهي لا نقوله في باب التعارض، بل نقول في باب التعارض أن الصلاة محكومة بالبطلان في الصور الثلاثة بل الأربعة. الثلاثة يعني علم، جهل قصوري، جهل تقصيري، بل حتى النسيان. حتى النسيان هذه الصور الأربعة نحن نحكم بماذا؟ نحكم بالبطلان. ليش شيخنا؟ ما هو السر؟ ليش أنت في باب التعارض تقول بالبطلان في الصور الأربعة بينما في باب اجتماع الأمر والنهي تفصل؟ إذ أنك في صورة الجهل، الجهل إذا كان جهلا قصوريا أو حتى في صورة النسيان الذي هي كالجهل القصوري تحكم بالصحة. ما الفرق بين هذا وذاك؟ ما الفرق بينهم؟ يقول الفرق واضح التقدم. احنا موجب الحكم بالصحة ما هو شنو؟ احنا انما نحكم بالصحة اذا توفر عنصران. العنصر الاول شنو؟ ان يكون ملاك موجود. اذا امر ماكو لكن لابد من وجود ملاك، هذا مطلب. الصحة فرع وجود الملاك، ان لم يكن امر لا اقل من وجود ملاك، هذا مطلب. هذا دائما في كل حكم عبادي انما نحكم قاعدة عامة الشيخ يؤسسها، يؤسس الشيخ الخراساني هذه القاعدة العامة، كل امر عبادي نحكم بصحته عند وجود ملاك واحد، واثنين عندما يكون فيه قابلية المقربية، فيه قابلية المقربية. ومن الواضح صحيح في صورة العلم والجهل، الجهل التقصيري صحيح أنه أكو ملاك، لكنه لا مجال للحكم بالصحة، وذلك لعدم إمكان المقربية، لأنه لا مجال للمقربية على ما تقدم منها، إذ كيف يتقرب بالمبغوض، والحال أنه عندي نهي فعلي، فعند عدم مع وجود النهي الفعلي المنجز، مع وجود الفعل النهي المنجز لا مجال للتقرب. وهذا بخلاف فيما لو كان المورد من صورة النسيان أو كان الجهل جهلا قصوريا، فالملاك موجود وبعد قابلية المقربية موجودة، وكلما كان الملاك حاضر وبعد وقابلية الملاك أيضا ممكن، حينئذ ماذا نحكم بالصحة؟ لذا حكمنا بالصحة. فسر الحكم بالصحة في باب اجتماع الأمر والنهي في صورتين، ومنعنا في صورتين، إذ منعنا الصحة في صورة العلم وما لو كان الجهل جهلا تقصيريا، وحكمنا بالصحة في صورتين، ما لو كان الجهل جهلا قصوريا وما لو كان المورد من موارد النسيان. إن سر هذه التفرقة مع توفر الملاك في الصور الأربعة، إلا أنه في صورة العلم والجهل التقصيري لا مجال أن يتقرب بالمبغوض، فالعنصر الثاني مفقود. أما في الصورة الثالثة والرابعة، أي أعني الجهل القصوري وحالة النسيان، حيث أن الملاك موجود واحد، وحيث أن إمكان المقربية ممكنة وموجودة اثنين، إذن يمكن الحكم بالصحة. الصحة في داء، وهذا بخلاف في باب التعارض. باب التعارض تدري شنو؟ تدري أعلم بعدم وجود أحد الملاكين، ثم قلت بتقديم جانب النهي، يعني يا ملاك موجود، ملاك المفسدة موجود، وأما ملاك المصلحة ما موجود، فإذا ملاك ما موجود كيف لك أن تحكم
بالصحة، وذلك لفقدان يا عنصر، عنصر الملاك، وعنصر الملاك إذا فقد بعد ما له أثر، سواء كان يمكن المقربية أم لا يمكن المقربية، فلا بد حينئذ في باب التعارض، لأن باب التعارض يجرنا على أن الصلاة في الأرض المغصوبة شنو فاقدة للملاك، فإنها وإن كان في بعض صورها أي صورة الجهل القصور والنسيان يمكن فرض المقربية، لكنها فاقدة لماذا؟ للملاك. فإذا كانت فاقدة للملاك فلا مجال للحكم بالصحة، بخلاف باب اجتماع الأمر والنهي، فإنه وإن كان في صورتين لا مجال للحكم بالصحة، لأن الملاك وإن كان حاضر إلا أنه في صورة العلم والجهل التقصيري لا مجال للتقرب، وذلك لأنه لا يتقرب بالمبغوض، إلا أنه في صورة الجهل القصوري وفي صورة النسيان هم الملاك موجود وهم شنو هم يمكن التقرب، فلماذا لا نحكم بالصحة؟ فاتضح أن الحديث سيكون في محاور ثلاثة، أردختم دا ألخص، فاتضح أن المحاور ثلاثة، إن كان باب التعارض فإنا نحكم بالبطلان في الصور الأربعة، وإن كان باب اجتماع الأمر والنهي في صورة العلم والجهل التقصير أيضا نحكم بالبطلان، إلا أن سر البطلان هنا غير سر البطلان هناك، إذ في باب التعارض سر البطلان فقدان الملاك، وفي باب اجتماع الأمر والنهي عند العلم وعند الجهل التقصيري إنما نحكم بالبطلان، لماذا؟ وذلك لعدم المقربية، لعدم إمكان المقربية. نعم، فيما لو كان باب الاجتماع وكان المورد من النسيان والجهل القصوري حينئذ نحكم بالصحة، وذلك لتوفر كل من الأمرين، إذ الملاك فيه موفر، وثانيا وأيضا أنه يمكن التقرب به. هذا ذيل التنبيه، ذيل التنبيه العاشر، ثم ينقل فتوى تساعد على هذا الفهم، هذا هم مهم. بعد ما كملنا الأمور العشرة المرحوم الشيخ يقول خير، هذه كانت أمور تمهيدية، احكي أنت باب اجتماع الأمر والنهي شنو رأيك شيخنا؟ يقول رأيي أني على الامتناع، على الامتناع، رأيي على الامتناع. طبعا بعد ذلك يقول امتناعا على تقديم جانب النهي، بس سأترك هذه الدعوة الثانية، الآن كلامي في الدعوة الأولى الامتناع. يا بليش ليش تقول بالامتناع؟ يقول وذلك بعد بيان مقدمات ثلاثة، أو على كلمات بعض المحققين مقدمات أربعة، الرابعة تصلح أن تكون مقدمة أم لا. طبعا بعد ما يذكر هذه المقدمات الأربعة أو الثلاثة يتعرض إلى كلام للمحقق القمي، لأن المحقق القمي قائل بالجواز. يعني ننتقل من مستند من إلى المخالفين لنا وهم القائلين بال جواز، وعلى رأس القائلين بالجواز المرحوم صاحب القوانين الميرزا والقاسم القمي رحمة الله عليه. شيخنا أنت تقول بالامتناع؟ يقول إيه أنا أقول بالامتناع. يا بليش تقول بالامتناع؟ قال وذلك لمقدمات ثلاثة أو أربعة. ليش الرابعة أنا أتردد بها؟ الرابعة في الحقيقة هو جولة في حديث مع صاحب الفصول، فهي عدها مقدمة شوية فيها شيء من الحزازة. لذا المقدمات الرئيسية هي الثلاثة، طبعا وأهم المقدمات الثلاثة هي المقدمة الثانية كما سأبين. جيد، بيّن المقدمات الثلاثة. المقدمة الأولى، شيخنا شنو رأيك أنت تقول بتضاد الأحكام أم لا تقول بنظرية تضاد الأحكام؟ هذا السؤال رقم واحد، هذا كله في المقدمة الأولى دعي أتكلم. أنت ممن تقول بالتضاد أما من لا تقول بالتضاد؟ هذا سؤال. فلو قلت هل منشأ هذا لأنك تقول بالتكليف بالمحال أم أن منشأ التكليف المحال؟ فإن كان منشأ التكليف المحال هل هو تضاد في عالم المبادئ أم تضادهم في عالم الامتثال؟ هذه ثلاثة أسئلة. الشيخ شنو رأيه؟ أعطيك إياها رأي الشيخ. يقول أنا أقول بالتضاد بين الأحكام الخمسة، وأنا أرى أن التضاد بين الأحكام الخمسة لا من جهة التكليف بالمحال، وإنما من جهة التكليف المحال. هاي اثنين. وثالثا أقول إن التضاد باعتبار كل من العالمين، عالم المبادئ وعالم الامتثال. هاي النقطة مطلقة، هذا ملخص ما يقوله. وخلاصة المقدمة الأولى شنو؟ وخلاصتها أريد اللب اللباب، ما أريد الزيادات. أنا أقول بالتضاد أن الوجوب يضاد الحرمة، هذا أريد أثبته، أن بين الوجوب وبين الحرمة تضاد. لأنه إذا افترضنا تضاد وافترضنا أن الموضوع واحد واجتماع الضدين على الموضوع الواحد محال على ما قرأناه في علم المنطق، ثبت المطلوب. هذا الامتناع، هذا إذا واحد يجي لب اللباب الشيخ عصارة ما يريد الشيخ سيدي يقول، يقول بوي الأمر والنهي متضادان، موضوعهم هم واحد، سأبين ليش موضوعهم واحد، موضوعهم واحد، فيلزم اجتماع الضدين على الموضوع الواحد، وقد قرأنا في علم المنطق اجتماع الضدين على الموضوع الواحد محال، وهو القول بالامتناع. هذا كل ما عند الشيخ، كل ما عند الشيخ، بس يريد الآن يقرب ليش تضاد، هذا مطلب، ليش موضوع واحد مو موضوعين، لماذا لا تشبع لنا فكرة لتعددية الموضوع، هذا راح يتحدث عنه بعدين. وإلا هو لب، يعني إذا واحد يقول لك لخص لي كلام الخراساني بكلمتين، الشيخ الخراساني يقول امتناع اجتماع الأمر والنهي لأنه المورد يكون من اجتماع الضدين على محل واحد، في أمان الله ما عندي شيء زائد. هذا الذي راح نتكلمه هو فضول للكلام، يعني تفصيل للمسألة، ما أريد أقول فضول باطل، لكن تفصيل للمسألة. جيد، هسه النقطة الأولى شنو؟ جنابك ايش قلت؟ قلت إن الأحكام بينها تضاد. زين، ليش؟ قلت هو مو من التكليف بالمحال. أولا ما انتهينا التكليف بالمحال والتكليف بالمحال. التكليف بالمحال قلنا شنو؟ عدم قدرة المكلف. التكليف بالمحال مو يم المكلف، الله هو ما يمكن أنه المسألة يم الباري عز وجل حتى لو لم يكن في البين مكلف. الشيخ يقول احنا لا نرى تضاد بين الوجوب وبين الاستحباب، لأنه يمكن بين الوجوب والاستحباب يمكن الامتثال، إذن هو مو من التكليف بالمحال. إذا واحد يوجب عليك شيء والآخر يقول هذا ليس بواجب وإنما مستحب، هنا أنت ما تقدر تمتثل، طب أقدر أمتثل، أأتي بالعمل بقصد الأعم من الوجوب والاستحباب. إذن ما في أزمة، هذا سابقا ترى قربنا احنا، إذن ما في أزمة على مستوى الامتثال عند العبد، ما في أزمة بين ماذا وماذا، إن يمكن له أن يمتثل. يا أخوان هنا الامتثال بمعنى، بعد ذلك أقول التضاد في عالم الامتثال بمعنى آخر، يعني يمكن للمكلف لا يكون التكليف بغير المقدور، هنا التكليف يعني لا يكون التكليف بغير المقدور، يعني يمكن لي أن أكون مكلفا بالوجوب والاستحباب ولا يلزم من ذلك التكليف بغير المقدور، والسر في ذلك ما هو؟ لأنه يمكن أن أتي بالعمل بالأعم من الوجوب والاستحباب، وين التكليف بال؟ إذن هو صرح سابقا قال بوية مقامنا ليس من التكليف بالمحال، لذا حتى الأشاعرة، جيبها أجيب هاي الكلمة، حتى الأشاعرة الذين قالوا بجواز التكليف بالمحال هم قائلون باستحالة التكليف بالمحال، لذا هم هنا رأيهم رأينا، وأنهم يقولون بالامتناع مع أنهم يقولون بجواز التكليف بالمحال، هم يقولون يجوز للبارئ عز وجل أن يأمر المكلف يلا طير إلى السماء، مع أنه ما يكون عندهم أنه هذا ليس بمحال، التكليف بالمحال عندهم ليس بمحال. يقول حتى الأشاعرة الذين قالوا بأن التكليف بالمحال جائز هم هنا هم أيضا قالوا بالامتناع، وذلك خير شاهد على أن محورية البحث ها هنا محورية التكليف المحال وليست محورية التكليف بالمحال. جيد، إذا عرفنا المرحوم الشيخ الخراساني
قائل بالتضاد، وقال أن مقامنا من التكليف المحال لا من التكليف بالمحال. هذا المطلب الأول، جيد افتهمنا من التكليف المحال. ليش تكليف المحال؟ هذا ما نلمسه لمسه اليد. احنا الأمر خلفيته وجود مصلحة بناء على نظرية العدلية، النهي خلفيته وجود مفسدة، فكيف يمكن لشيء واحد فيه مصلحة وفيه مفسدة؟ كيف يمكن؟ لو قلنا اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، يعني شنو تدري شنو معناه؟ يعني سيكون الشيء الواحد، الوجود الواحد، الشيء الواحد، الوجود الواحد فيه مصلحة وفيه مفسدة، على أن تكون مصلحته فعلية. أدخلت في مطلب جديد ترى، مصلحته فعلية ومفسدته فعلية. وبعبارة أخرى، إني أنا الخراساني القائل بالتضاد بين الأحكام، أقول التضاد على مستوى الأحكام الفعلية، أما على مستوى الأحكام الاقتضائية فإني لا أرى تضادا بينهما. إنما التضاد وين؟ على الحكم الفعلي، لأن الحكم الفعلي يقول الأمر شو يقول؟ المصلحة هي الحاكمة وهي المقدمة، والنهي الفعلي شو يقول؟ المفسدة الفعلية هي المقدمة. وكيف يمكن لشيء واحد هم يهتف فيه نداء المصلحة مقدمة وهم يهتف فيه نداء المفسدة؟ أما على مستوى الاقتضائيين لا، يقول المصلحة لولا وجود شيء مهم، المفسدة لولا وجود شيء مهم. كما أقول باشر درس أكو وباشر درس ماكو، ولا تضاد بينهما، لأنني جاء أتكلم على يا مستوى، على مستوى الاقتضاء. فالسبع على مستوى الفعلية لا شك واحد منهم، أما أكو درس أو ما أكو درس. أما إذا صار بنائي حديثي حديث الفعلية، أقول باشر بالفعل أكو درس وباشر بالفعل ماكو درس، يقول هذا تضاد. بالفعل اكو درس، يعني اكو مصلحه بلغت مرتبه الفعليه. واذا باشر ماكو درس، يعني شنو؟ مفسده قد بلغت مرتبه الفعليه. تدري شنو معنى فعليه؟ يعني زاحت كل شيء وهي تقدمت. فلما نقول الوجوب فعلي، المصلحة فعلية، يعني زاحت النهي وزاحت المفسدة. وإذا قلنا النهي فعلي، يعني أنها تقدم النهي وزاح الأمر وزاحت الفعل المصلحة، وكيف يمكن لشيء واحد هم يكون قد أزاح ذاك وذاك يزيح هذا؟ لذا نحن لا نمنع من اجتماع الأحكام التكليفية الاقتضائية، وإنما حديثنا الآن مو في الأحكام الاقتضائية وإنما في الأحكام الفعلية. جيد، إلى هنا عرفنا سر أن الشيخ الخراساني يقول بماذا؟ يقول بأن الأحكام الفعلية متضادة، لأنه كل من الوجوب والحرمة، الوجوب فيه مصلحة، الحرمة فيها مفسدة. إذا حكم فعلي يعني المصلحة هي الرائدة، إذا المفسدة فعلية يعني المفسدة هي الرائدة. وكيف يمكن لشيء واحد يكون مصلحته هي الرائدة ومفسدته هي الرائدة؟ ما ممكن هذا. هذا على أي مستوى سنسمي تضاد منشأه مبادئ الحكم. مبادئ الحكم يعني المصلحة والمفسدة. الآن راح أقول لك تضاد، لكن مو على مستوى مبادئ الحكم، وإنما تضاد على مستوى عالم امتثال. شنو على مستوى عالم امتثال؟ الأمر شو يقول؟ قوة إرسالية. النهي شنو؟ قوة إمساكية. كيف يمكن لي أنا المولى المشرع أن أنطيك نحو فعل قوة إرسالية وقوة إمساكية؟ أقول لك جيب لي مي ولي جيب لي مي. يقول هذا مو يم المكلف يقدر لو ما يقدر. أساسا كيف يمكن للمولى أن في عالم الامتثال من جهته لا من جهة المكلف، لأنه إذا من جهة المكلف صار تكليف بالمحال، نحن نريد نجنب أنفسنا عن ظاهرة التكليف بالمحال ونريد نبقى في دائرة التكليف المحال. فرجاء أنت لما تريد تصيغ لي تضاد في عالم الامتثال لا تصيغ في رقعة المكلف، وإنما صيغ في رقعة المولى. هل يمكن للمولى أن يصدر منه لفعل واحد خارجي يصدر منه إرسال وإمساك أم لا يمكن له أن يصدر؟ يقول لا يمكن أن يصدر له إرسال وإمساك من جهة مولويته لا من جهة عدم قدرة المكلف. من هنا هذا ألخص الأمر الأول، المقدمة الأولى أرجو ألخصها. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المرحوم الشيخ الخراساني أعتقد أن الأحكام التكليفية الخمسة متضادة بوجوداتها الفعلية لا بوجوداتها الاقتضائية، والسر في ذلك لا لأن التكليف بالمحال، وإنما السر في ذلك لأنه من موارد التكليف المحال، إما من جهة التضاد في عالم المبادئ وإما التضاد في عالم الامتكار، وأي منهما فإنه ينتهي بنا لا محالة إلى التضاد. هاي النقطة رقم واحد. وقلت لك هدف هاي النقطة شنو؟ يريد يجعل أنه الوجوب والحرمة مثل السواد والبياض، أن الوجوب والحرمة مثل البياض والسواد. جيد. النقطة الثانية، النقطة الثانية، المقدمة الثانية، المقدمة الثانية والذي اعتبرناها هي أهم المقدمات. المقدمة الثانية في الحقيقة عند مطلب كل السهل، وهي أصل المقدمة، حاقه مقدمة، لكن يضيعنا أحيانا بالاصطلاح. فأنا أول شيء أبين لك المقدمة الثانية بعصارتها، ثم بعد ذلك أحاول أتعرف إلى المطلب لكن في ضمن مصطلح علمي. شوف هسه المطلب شنو يقول. يقول الله سبحانه وتعالى على مختارنا حينما يكلف العباد يكلفهم لوجود مصالح ومفاسد. أين تكمن المصالح والمفاسد؟ أين تكمن المصالح والمفاسد؟ هل تكمن المصالح والمفاسد في العناوين الذهنية، الصور الذهنية، أم أنها تكمن في الوجود الخارجي؟ هسه أنا أوضح الفكرة. تدري إذا كانت تكمن في العناوين الذهنية شنو معناه؟ أقول لك صلي، يلا امتثل، تصور الصلاة، صلي يعني شنو؟ إذا بمعنى أنه أمر الشارع وتكليف الشارع منصب على ماذا؟ هذا الصور الذهنية، فيكون في عالم الامتثال شو يسوي؟ أصور الصلاة، أقعد أصور الصلاة، هذا بحيث قال لي امتثلت، ما يحتاج أنا. هل يا ترى، طبعا هذا رأي فاسد لبعض الصوفية، الصوفية بعض الصوفية يعتقد بمثل هذه الآراء، وأنه البلي أنا الأوامر والتكاليف الشرعية منصب على ماذا؟ على الصور الذهنية. الشارع يريد مني ماذا؟ صورة الصلاة، مفهوم الصلاة، الصورة الذهنية للصلاة، حضور الصلاة الذهني، استحضار الصلاة الذهني، هذا هو تمام الامتثال، ذروة الامتثال، ولا يريد مني فعلا خارجيا. هذا عقيدة فاسدة. الشيخ يقول شنو؟ طب أنا قلت الأحكام تابعة لماذا؟ لمصالح ومفاسد، ومكنون المصلحة والمفسدة أين؟ الفعل الخارجي. يا أخوان لا ننسى عندنا عنوان وعندنا فرد وعندنا وجود. الشيخ شنو يقول؟ يريد يمنع نظرية العنوان ويمنع نظرية الفردية، وإنما يختص الحديث في ماذا؟ في الوجودية الخارجية، لأن هم العنوان هم الفردية شؤونات عالم الذهن. هو شيء يسوي الشيخ، هم شيء يسوي، هم شيء يسوي، يقول لأجل أن نفر من انحراف الصوفية لا بد أن نقول أن المطلوب منا ماذا؟ الفعل الخارجي، أي الوجود الخارجي. فإذا مركز التكاليف، متعلق التكاليف، ما ينصب عليه التكليف لا هو العنوان ولا هو الفرد، وإنما متعلق التكاليف هو شنو؟ الوجود الخارجي. دليلها شنو؟ لأن الذهب والفضة أين موجود؟ موجود في الوجود الخارجي، لا موجود في الصور الذهنية. الصلاة إنما معطياتها بماذا؟ بوجودها الخارجي لا بحضورها الذهني. صور الصور مو مثل العقائد، العقائد مكنوناتها في اعتقاداتنا، أما بالنسبة للتكاليف مكنوناتها وين موجودة؟ في الخارج. الآن واحد يقول لك منافع الذهب في الذهب الذهني لو في الذهب الخارجي، مو في الذهب الذهني وإنما في الذهب هذه. الشيخ يريد يجعل متعلقات التكاليف كالحقائق الكونية، فإنها ذات آثار بوجوداتها الخارجية وليست ذات آثار بوجوداتها الدنيا. نعم عندنا بعض المقولات مثل مقولة الحب، لعلها مقولة في عالم الذهن. مع بعض المقولات هي عبارة عن في غطاء الذهن، هذا ما بي بأس، ما عندنا مشكلة. الرعب، الخوف، هذه مقولات وين موطنها؟ الذهن. لكن كلامنا الآن وين؟ في المقولات ذات الآثار الخارجية، فإن معطياتها لا بد أن تكون بالوجود الخارجي. هذا ما عنده، هذا كل ما عنده في المقدمة الثانية. ما سنتكلمه بعد ذلك هو عبارة عن مطلب فضولي وزائد، وإلا المطلب الأساسي شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن متعلق التكاليف الوجود الخارجي. طبعا أكون مقدمة بعد في غاية الوضوح، والوجود الخارجي واحد جزئي شخصي ليس بمتعدد، وهو محل وفاق بين الفلاسفة والمناطق. فإذا صار الوجود واحد، هذا شوف هذا هاي النقطة، هل يمكن أن يجتمع السواد والبياض على هاي النقطة؟ قلنا كلا، لأن بين السواد والبياض تضاد، وأن مصبهما هاي النقطة الخارجية. فإذا هاي النقطة الخارجية، كيف يمكن أن يجتمع السواد والبياض في آن واحد على هذه النقطة الخارجية؟ الشيخ يبي يسوي شيء، يقول باب اجتماع الأمر والنهي تضاد كالسواد والبياض، ويحلان على الوجود الخارجي المنطقة الجزئية الشخصية التي ليس فيها أي تعدد، وإنه لا محالة أن الأمر ينصب على هذا الخارجي، وأن النهي ينصب على هذا الخارجي. إذ لو لم ينصب على هذا الخارجي لكان ينصب على الصور الذهنية، ولكنا نقع في مشكلة الصوفية، لأجل أن نذر من محذور الصوفية وفساد مدرسة الصوفية، لا بد من القول بأن الأوامر والنواهي مصبها الوجود الخارجي، كما نقول أن مصب الآثار الكونية الوجودات الكونية، كذلك مصب الأحكام أيضا الوجودات الخارجية. الصلاة الخارجية هي قربان كل تقي، الصلاة الخارجية هي قربان كل تقي. جيد جدا، هذا هو أصل المطلب. ثم يريد يبين فد مطلب، بس قبل ما أبين المطلب أنا اسمحوا لي راح أدخل في مصطلحين، أحدهما فلسفي والآخر عرفي. بعد ما أبينه أبين أن الشيخ الخراساني وقع في مأزق كبير هنا. إحنا عندنا مصطلح الخارج المحمول والمحمول بالضميمة. طبعا الأول شيء يسموه الخارج المحمول، يسموه المحمول من صميمة، يسمى الخارج المحمول ويسمى المحمول من صميمة، وبقباله وبأزائه المحمول بالضميمة. أريد أشرح هذا المصطلح. قلت لك ترى المقدمة الثانية انتهت، لو كنا نكتب كفاية همشينا ننتهي بهذا ونمشي، ما بس هو بعد دخلنا في معمعة لا بد أن نشرح هاي المعمعة. شنو المقصود من المحمول من صميمه وشنو المقصود من المحمول بالضميمة؟ هذا سؤال، هذا سؤال رقم واحد. وعندنا سؤال رقم اثنين، ما الفرق بين الحقيقة وبين الاعتبار؟ ما الفرق بين الحقيقة والاعتبار؟ طبعا ضيف الاعتبار العرفي، لأن للفلاسفة اعتبار كما سأبين. ما الفرق بين الحقيقة؟ هذا مصطلح عندي. إذن جولتان، جولة مائز الخارج محمول والمحمول بالضميمة، مائز هذين المصطلحين. والمصطلح الثاني عندنا الأمور إما اعتبارية وإما حقيقية. شنو الفرق بين الأمور الاعتبارية والحقيقية؟ نجي للأول. كل قضية كان محمولها من صميم موضوعها ونابع من موضوعها بلا حاجة إلى ضم شيء ما وراء، بل هو الموضوع ينبع منه المحمول، لا نحتاج في نبع المحمول من الموضوع إلى ضم ضميمة والاستعانة بأمر، بل نفس الموضوع مثل العين، مثل العين النابعة. فكما أن العين النابعة في نفسها يتدفق الماء ولا تحتاج في تدفق الماء إلى استعانة بعنصر آخر، كل ما كان محمولا لقضية استخرجنا ذلك المحمول من نبع الموضوع بلا ضم شيء آخر من الخارج يسمى الخارج المحمول، ويسمى المحمول بالصميمة، سواء كان ذلك المحمول ذاتيا من باب الكليات الخمسة باب إيساغوتي، أم كان غير كليا فكالأربعة والزوجية، فإن الزوجية نابعة من الأربعة وإن الناطقية نابعة من الإنسان، ولا حاجة إلى نفع آخر وإلى ضم ضميمة أخرى، بخلاف الكاتبية للإنسان. فنفرق بين قولنا الإنسان ناطق وبين قولنا الإنسان كاتب. فإن قولنا الإنسان ناطق محمول هذه القضية منتج من الموضوع بلا ضم شيء آخر، فإن الإنسان في ذاته توجد الناطقية، بينما الكاتب ليس في ذات الإنسان توجد، وإنما يحتاج إلى ضم ضميمة في ذلك. هذا هو المعنى، الخارج المحمول والمحمول بالضميمة. فالفارق بينهما شنو؟ الخارج المحمول أو المحمول من صميمة، عبر عنه بالمحمول من صميمة، يعني شنو؟ يعني كل محمول في قضية انتزع من صميم الموضوع. والمحمول بالضميمة كل محمول انتزع من الموضوع لكن لا من نبع الموضوع وإنما بضمه ضميمة أخرى. مثل إيش؟ مثل الآن حوض الماء، أفتح عليه بوري وأبدي آخذ الماء، أخذ الماء من الحوض، لا أن الحوض في نفسه ينبع منه الماء، وإنما الماء يؤخذ من الحوض بسبب وجود ذيش الحنفية. أما استخراج الماء من البئر فإنه شنو؟ نبع ذاتي وليس بواسطة شيء، هو البئر في نفسه ينبع منه الماء. وأمثلة ذلك كثيرة. هذا هو معنى الخارج المحمول والمحمول بالضميمة. أما ما الفرق بين الأمور الحقيقية والأمور الاعتبارية؟ هاي مقولة أخرى، ترى هاي مقولة أخرى، هذا غير ذاته. بعض الأمور إن لم يكن هناك معتبر لها فلا وجود لها، اعتبارها بوجود معتبرها، فعند عدم معتبرها لا وجود لها. مثل احنا بعض الامور ما تحتاج الى معتبرية، فقري الوجودي يحتاج الى معتبر؟ لا، لا نحتاج الى عقلاء ولا نحتاج الى عقد جلسات ولا يحتاج الى اجتماعات ولا اساسا. الإمكان بالنسبة إلي ماذا؟ أمر حقيقي وليس بالأمر الاعتباري. يعني ما يحتاج إلى اجتماع وأن يعقدون العقلاء جلسة وأن يعتبرون شيئا، هذا بالنسبة للأمور الحقيقية. أما الأمور الاعتبارية، علاقتي أنا والكتاب، علاقتي أنا والكتاب بالخارج أكو أثر، يعني لو الكتاب يصير مالكي لو يصير مو مالتي. أنا أتبدل؟ كلا. نحن عالم الخارج بيني وبين الكتاب، الكتاب وجود وأنا وجود آخر. العقلاء عقدوا اجتماع، قال بين هذا الكتاب وبين هذا الشخص، بين هذا الوجود وبين هذا الوجود ماذا؟ خل نفترض وجود علاقة، سمي تلك العلاقة علاقة مالكية. طبعا هم أسباب المالكية لابد هم فرضوها، رسموا لها أسباب المالكية. لذا شوف التفت لي، مالكية الله عز وجل لمخلوقاته حقيقية أم اعتبارية؟ ومالكيتي للكتاب حقيقية أم اعتبارية؟ مالكية الله عز وجل إلى خلقه حقيقية. ليش؟ محتاجة إلى اعتقاد مؤتمر، حتى لو لم يكن مؤتمر أساسا أنا من دون الباري عز وجل وجود؟ لا، أنا إشعاع من إشعاعات ذلك الوجود، أنا رشحة من رشحات ذلك الوجود، أنا ظل ذلك الوجود، هذا هو معنى، ولا أنا ماني وجود. فإذا ارتباطي بالباري أو حاكمي أو مالكية الباري لمخلوقاته مالكية حقيقية، مالكية حقيقية. أما مالكيتي أنا للكتاب مالكية اعتبار. أنا إذا تذكرون فد مرة من المرات قلت والآن هم أقوله، أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة النساء، هذا العنوان أعطي للزهراء البتول الصديقة، هل أعطي على أساس أمر اعتباري لو الأساس أمر حقيقي؟ بعض يقول لا هذا أمر اعتباري، أمر اعتباري، نحن نعتقد أنه أمر حقيقي. هذه الحقيقة بحقيقتها النورانية تستدعي تلك الصفات، مو لأنها وجدت في بيت رسول الله، وأي امرأة لكانت موجودة في بيت رسول الله لكانت تعطى لها هذه الألقاب، ليس كذلك، وإنما هذه نحو وجود حتى ولو لم توجد في بيت رسول الله، هي نور خاص، هي لها نورها الخاص ولها وجودها الخاص، وهذا الوجود يفرض عليها تلك الصفات. فهي مو صفات اعتبارية أعطيت من قبل الآخرين لها، وإنما هي صفات من نفسها لا تحتاج إلى اعتبار معتبر لها. نفرق بين من يرى، نعم بالنسبة لبعض الناس افترض عالم من العلماء الآن يبالغ في طاعته لله عز وجل ويعيش في مجتمع كل نزيه ومجتمع معصوم، قد يبلغ رتبة من رتب الكمال ويعطى رتبة من الكمال، لكنه بالتالي هذا الكمال كمالا اعتباريا له وليس بالكمال الحقيقي. أما بالنسبة لبعض الوجودات الكمالات كمالات حقيقية وليست كمالات اعتبارية. خب إذن ما الفرق بين مالكية الباري وبين مالكية الإنسان لكتابه؟ قلنا مالكية الإنسان لكتابه، لذا هذا الكتاب اليوم ملكي، وباسس يصير ملكه، لما يصير ملكك ويصير ملكي نظام الكون يتبدل؟ لا، أنا أنا وأنت أنت والكتاب كتاب، بس مرة المعتبرين جعلوا رابطة بيني وبين الكتاب، ثاني يوم جعلوا الرابطة بين الكتاب وبينك، وإلا نظام الكون لما أنا الكتاب كان عندي ما زادني في نظام كوني شيء، ولما صار الكتاب عندك ما نقصني في نظام كوني شيء، ولما صار عندك لم يزدك شيء، ولما تفقده لم يكن نقصان شيء. هذا معناه شنو؟ معناه أنه هذه الرابطة أسست على أساس نظام الاعتبار. هذا واضح؟ هذا مع الأسف الشديد شنش عندك؟ المرحوم الشيخ عبر عن المقولة الاعتبارية بالمحمولة بالضميمة، وعبر عن المقولة الحقيقية بالخارج المحمول. وفي الحقيقة والواقع إن الخارج المحمول والمحمول بالضميمة هي من شؤونات الأمور الحقيقية. يعني لازم شي نقول احنا لو نريد نحكي، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الأمور إما حقيقية وإما اعتبارية، والحقيقي إما من الخارج المحمول وإما من المحمول بالضميمة.
هذا ما لا. هذا لازم أن يكون التقسيم. هو سوى هذا تقسيمنا، هو سوى، هو خلق، حاول أن يساوي بين من ومن، قال ترى الخارج المحمول هو الحقيقة، وعبر عن المحمول بالضميم عبر عنه الأمور الاعتبارية. هذا ما قام به المرحوم الشيخ، يعني خلط، راح أعبر تعبير علمي، خلط بين الاعتبار العرفي وبين الاعتبار الفلسفي. فإن الخارج المحمول والمحمول بالضميمة، صحيح المحمول من صميمة ليس من الاعتباري، وإنما المحمول بالضميمة اعتباريا فلسفيا لا عرفيا. أما موضوعنا في الاعتباريات فهو اعتباريا عرفيا لا اعتبارا فلسفيا. مسألة المالكية، اسمع لي شرح بالأمثلة حتى أوضح المطلب، مسألة المالكية لكتابي اعتبارية عرفية، أما الكاتبية للإنسان فهي اعتبارية فلسفية. والشيخ لم يميز بين الاعتبارية الفلسفية وبين الاعتبارية العرفية. كيفما كان اصطلاح، احنا ما عندنا مشكلة ويا الاصطلاح، ايش عندك؟ ليش جبت هذا البحث؟ جبت هذا البحث لأجل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، المقدمة الثانية، إن الأحكام على التحقيق عندنا منصب على الوجود الخارجي، وذلك لأن الوجود الخارجي هو ذات الأثر، بلا فرق بين أن يكون المقام من موارد الخارج المحمول أو المحمول بالضميمة. هاي كلها جبناها على مود، سواء كان المورد من الخارج المحمول أو المحمول بالضميمة، أو بتعبيرنا الأثر، هذا تعبيره، هو هذا تعبيره. أما تعبيرنا شو نقول؟ احنا فرقنا عنه شو نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأحكام منصب على الوجود الخارجي، لهنا نفس الشيء، ما عندنا شيء زايد، سواء كان المورد من الموارد الاعتبارية أم كان المورد من الموارد الحقيقية، والحقيقية سواء كان من المورد الخارجي المحمول أو من المحمول بالضمير. هذا تعبيرنا. على أي حال مصطلح بيننا وبينه، خلنا أطبق لك هذا المقدار. وقد انقدح بذلك، يعني شنو وقد انقدح بذلك؟ يعني وقد اتضح بذلك. بذلك وين؟ بذلك كلمة ترجعها، الصورة الخامسة والرابعة، حيث أن في الصورة الرابعة قد حكمنا بالبطلان، وفي الصورة الخامسة قد حكمنا بالصحة، وإن مدرك البطلان والصحة بين الرابعة والخامسة مع اشتراكهما في وجود مقتضي المصلحة في الصلاة، إنه في الرابعة حكمنا بالبطلان للمحذور المبغوضية، إذ لا يمكن التقرب بالمبغوض، وفي الصورة الخامسة حيث لا يوجد محذور المبغوضية فحكمنا بالصحة. المهم الرابعة والخامسة يجتمعان في عنصر واحد وهو وجود المصلحة، وهو وجود المصلحة. شوف العبارة، وقد انقدح بذلك الفرق بينما إذا كان دليل الحرمة والوجوب شبيه متعارضين، متعارضين انت كمل، أي كان أن الملاك في أحدهما ثابت والآخر نعلم بعدم وجود الملاك، فإذا قدمنا النهي فملاك النهي موجود، المفسدة موجودة، أما المصلحة فليست بموجودة، فإذا المصلحة ما موجودة إذا لا مجال للحكم بالصحة مطلقا، مطلقا يعني في الصور الأربعة، سواء كان علما أم جهلا، قاصرا أم جهلا، تقصيريا أم كان نسيانا. شوف العبارة، وقد انقدح بذلك الفرق بينما إذا كان دليل الحرمة والوجوب متعارضين، وقلنا هناك بأن نقدم دليل الحرمة، طبعا ليش تقدم دليل الحرمة على دليل الوجوب؟ إما لأنه دليل الحرمة فيه مرجحات موافق للكتاب، ودليل الوجوب ليس موافق للكتاب، أو أننا في باب التعارض قلنا بالتخيير، وكنا قد انتهينا في عالم التخيير إلى تطبيق تقديم الحرمة على الوجوب، يعني الحرمة تتقدم على الوجوب إما للمرجح، وإما إذا قلنا بالتخير وإحنا صار بناءنا طرة وكتبة وقدمنا جانب الحرمة، العالم يأثر هذا. شوف العبارة، وقدم دليل الحرمة، هسه إما قدم من باب الطرة والكتبة تخيرا، أو قدم من باب ترجيحا، لأنه الخبر المنهي موافقا للكتاب، وأما الخبر الوجوب فهو مخالف للكتاب، حيث لا يكون في هذا الفرق هذا الأثر، حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا، حيث لا يكون معه يعني مع باب التعارض،
حيث لا يكون مع باب التعارض مجال للصحة أصلاً. أصلاً يعني شنو؟ يعني في الصور الأربعة، يعني في الصور الأربعة. ليش تقول؟ أحسن، لعدم وجود مقتضي، لعدم وجود المقتضي، وعند فقدان المقتضي نحكم بالبطلان في الصور الأربعة. لعدم وجود المقتضي، مقتضي الصحة، يعني لعدم وجود المصلحة، لعدم وجود مقتضي الصحة ولعدم وجود المصلحة. وبينما إجاك إلى العدل الآخر، وبينما إذا كان من باب اجتماع الأمر والنهي وقدمنا جانب المنع والامتناع وقيل بالامتناع وتقديم جانب الحرمة، هناش قلنا في باب اجتماع الأمر والنهي أننا نفرق بين الصورة الرابعة والخامسة، فإذننا نحكم بالبطلان في الصورة الرابعة ونحكم بالصحة في الصورة الخامسة، أي نحكم بالبطلان في صورة العلم وما لو كان الجهل جهلا تقصيريا، ونحكم بالصحة فيما لو كان المورد من النسيان أو كان الجهل جهلا قصوريا. والسر في ذلك مع توفر الملاك في الصور الأربعة إن في الصورة الرابعة لعدم إمكان التقرب بالمبغوض، أما في الصورة الخامسة يمكن التقرب ولا محذور من التقرب. ها هنا شوف العبارة، حيث يقع صحيحا، طبعا وين يقع صحيحا؟ في أكثر من غير، يعني أكثر هنا في أكثر مورد. مثل إيش أكثر مورد؟ يعني من موارد الجهل. اكتب يا جهل، أن يكون الجهل جهلا تقصيريا، أن يكون الجهل قصوريا لا جهلا تقصيريا، والنسيان. ليش؟ شوف العبارة مدركة شنو؟ وذلك لتحقق الملاك، لوجود الملاك، لموافقته للغرض وهو الملاك. بل مو بس غرض موجود، وإنما شنو موجود؟ أمر. يا أمر، الأمر بالطبيعة، الأمر بالطبيعة، إما الأمر بالطبيعة أو الأمر الاقتضائي، إما الأمر بالطبيعة أو الأمر الاقتضائي كما تقدم في الترقي الثاني والترقي الثالث. خوب. ومن هنا علم، أجاك الآن له، ومن هنا علم أن الثواب عليه، يعني على الصلاة في الأرض المغصوبة بناء على باب اجتماع الأمر والنهي، حيث يوجد أمر يكون يعطى ثواب لو ما يعطى ثواب. الجواب نعم يعطى ثواب. من أي جهة يعطى ثواب؟ يقول يعطى ثواب من باب الطاعة. الطاعة، باب الطاعة يا أخوان شنو باب الطاعة؟ عرفت باب الطاعة وباب الانقياد. باب الطاعة الامتثال مع وجود الأمر أو الملاك، أحسنتم، مع وجود الأمر أو الملاك. باب الانقياد امتثال تخيلي على مظنة وجودي أمر أو ملاك. يقول مقامنا مو تخيل الملاك والأمر، وإنما مقامنا ماذا؟ وجود الملاك ووجود الأمر، لا تخيل الملاك وتخيل الأمر. فالثواب ثواب الطاعة وليس ثواب الانقياد. نعم لو كنا نقول بأن الأمر تخيليا أو الملاك تخيليا لكانت الطاعة طاعة انقيادية، لكنه حققنا أن المقتضي والملاك حقيقي وليس تخيلي، وأن الأمر بالطبيعة أو الأمر الاقتضائي حقيقي، فيكون حينئذ لا محالة يكون. شوف العبارة، من قبيل الثواب على الطاعة لا الانقياد، انقياد عطف تفسير حيجي، أي ومجرد اعتقاد الموافقة، وقد ظهر بما ذكرنا. يقول وفتاوى العلماء تساعد على ما بيناه، وقد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان واحد، أو الجهل بالموضوع اثنين، جهل بالموضوع يعني ما أدري أن هذه الأرض أرضا مغصوبة، أو الجهل بالحكم، جهل بالحكم بناء، قال بل أو الجهل بالحكم بناء على تصور أنه يمكن الجهل القصوري في دائرة الحكم. طبعا غالبا الجهل في دائرة الحكم جهلا تقصيريا، لأنه ناشئ من عدم تحقيق الناس وعدم متابعة الناس وعدم تعلم الناس في الموضوعات. الجهل غالبا يكون جهلا قصوريا، أما في الأحكام الغالب في الجهل أن يكون جهلا تقصيريا، لأنه لا بد، هل لا تعلمت؟ روح اسأل، روح اتعلم. جهلك في دائرة الأحكام جهلك جهلا تقصيريا لا جهلا قصوريا، إلا ما شذ ونذر، قد واحد راح وبحث وحقق وتعب وكذا وما حصل، حينئذ يكون جهله جهلا قصوريا. بل أو الحكم إذا كان عن قصور، مع أن الدول لولا الكل قائلون بالامتناع، مشهور العلماء يقولون يا نظرية كما يختارها الشيخ الآخر، ماذا يقولون؟
في باب اجتماع الأمر والنهي يقولون بالامتناع ويقولون بتقدم الحرمة، ومع كونهم يقولون بالامتناع ومع كونهم يقدمون جانب الحرمة إلا أنهم يحكمون بالصحة في صورة النسيان وفي صورة الجهل القصوري. يقول ليش يحكمون؟ لأن المقتضي موجود أو الأمر موجود ولا محذورة من التقربية، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر. غير موارد العذر يعني شنو؟ كمورد العلمي واحد وكمورد الجهل التقصيري. فلتكن من ذلك على ذكر. إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك لكم جميعا. عليكم.